أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن المقتضي لعلامية التبادر كان موجودا، وهو البرهان الإني المتقدم، والمانع أصبح مفقودا وهو إشكال الدور المتقدم. وعلى هذا الأساس تمت علامية التبادر. بقي مطلب أخير قبل أن ندخل في علامة جديدة، وهذا المطلب يرتبط بمورد الاستفادة من التبادر. توضيح ذلك أنه عندما يتحقق الانسباق فهناك أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن نعلم بأن هذا الانسباق لم ينشأ من القرينة، بل من حق اللفظ وذاته. النحو الثاني أن نعلم باستناد الانسباق إلى القرينة. النحو الثالث أن يشك في ذلك. وردت لفظة إن سبق إلى ذهننا معنى من المعاني لكننا ترددنا في أن منشأ هذا الانسباق وأن هذا الانسباق هل يستند إلى القرينة أم لا. فإذا في النحو الثالث في الواقع إما أن يكون الانسباق مستندا إلى القرينة، وإما أن لا يكون مستندا إليها. غاية الأمر من حصل عنده الانسباق بقي مترددا. واضح؟ إذن عندنا ثلاثة أنحاء. كل مرة يتبادر إلى ذهني شيء، إما أن أعلم بأن هذا التبادر لا يعتمد على القرينة، هذا تبادر حقي، وإما أن أعلم بأنه يعتمد على القرينة كما في رأيت أسدا يرمي، أو أتردد. في النحو الأول لا شك بمقتضى ما تقدم أن الانسباق يكون علامة على الوضح، ولا شك أنه في النحو الثاني لا يكون الانسباق علامة على الوضع لتحققه في المجاز، مثل رأيت أسدا يرمي. إنما الكلام كل الكلام في النحو الثالث، وهو كثير، يعني شأنه شيء نادر، كثيرا ما نشك أنه لعله هذا الانسباق نشأ من هذا اللفظ من قرينة وما شابه ذلك. وقع الخلاف بين العلماء في أن هذا النحو هل يلحق بالنحو الأول حكما، أي فيثبت به الوضع، أو يلحق بالنحو الثاني حكما فلا يثبت به الوضع. خلاف بينهم، ذهب صاحب القوانين إلى إلحاق الثالث بالأول اعتمادا على كبرى يستفاد منها في مواطن متعددة، ومفادها أنه لا مانع عندما يترتب الأثر على موضوع ذي جزئين لا مانع من أن يتحقق أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالأصل، وهذا في الفقه موجود. النجاسة أثر شرعي تترتب على مجموع الملاقات مع وجود السراية، مع وجود الرطوبة، مش هكذا؟ وإذا صار في ملاقات جاف على جاف طاهر بلا خلاف، لابد أن يكون هناك رطوبة مسرية. فإذا النجاسة أثر يترتب على موضوع مركب من جزئين، من الملاقات ومن السراية. وفرضنا أن الملاقات حاصلة بالعين المجردة بالوجدان، الآن هذه اليد لاقت هذه اليد، لكن السراية مشكوكة وكان لها حالة سابقة كانت موجودة، فنستصحب الحالة السابقة، فأحد الجزئين ثبت بالوجدان والجزء الآخر ثبت بالأصل. فيما نحن فيه يرى الميرزا القمي رحمة الله عليه أن الأثر في المقام وهو الوضع مترتب على الانصباق مع عدم القرينة، مش هكذا؟ حتى يكون انصباق حقي لابد أن يكون هناك انصباق ولا يكون هناك قرينة. والجزء الأول وهو الانصباق متحقق بحسب الفرض، لأن النحو الثالث المفروض عندنا انصباق، فالجزء الأول متحقق. والجزء الثاني وهو عدم القرينة ننقحه بواسطة الأصل، أعني أصالة عدم القرينة، فصار الانصباق ماذا؟ مستندا إلى حق اللفظ. فيصبح النحو الثالث ملحقا بأي نحو؟ بالنحو الأول. فالتبادر علامة على الحقيقة، سواء علمنا ونقحنا عدم الاستناد إلى القرينة بالعلم أم نقحناه بالأصل فيثبت المطلوب. إذن صار واضح الفكرة؟ ففي كل مورد يشك في دخالة القرينة في تحقق الانصراف نلغي هذا الشك بواسطة أصالة عدم القرينة فيثبت المطلوب. هذا نظرية من؟ الميرزا القمي رحمة الله عليه. الماتن رحمة الله عليه لا يرتضي هذه النظرية ويرى أن النحو الثالث ملحق بالنحو الثاني حكما طبعا من ناحية الحكم والنتيجة، يعني لا يكون التبادر علامة على الوضع. ويناقش الميرزا النائيني في تكميله للبحث بتوصيت أصالة عدم النقل مع تسليم الماتن للكبرى المطبقة في المقام، وهو أنه إذا كان عندنا أثر مترتب على موضوع مؤلف من جزئين يمكن أن نثبت أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل. هذه الكبرى مسلمة ولها موارد كثيرة في الفقه كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، إلا أن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه. توضيحه أن أصالة عدم القرينة لا يخلو إما أن يكون أصلا لفظيا وإما أن تكون أصلا عمليا. ما عندنا الأصل إما أصل لفظي وإما أصل عملي. فإن كانت أصلا لفظيا كأصالة الحقيقة كأصالة العموم كأصالة الإطلاق، هذه كلها أصول ماذا؟ ماذا نسميها؟ أصول لفظية. الأصول اللفظية قاطبة مدركها ما هو؟ سيرة العقلاء. عندنا آية أو رواية تقول لك اعمل بأصالة العموم أو بأصالة الإطلاق، فإذا كان إذا كانت أصالة عدم القرينة من الأصول اللفظية فمدركها سيرة العقلاء، والسير العقلائية من الأدلة اللبية الصامتة. والدليل اللبي كسيرة العقلاء ينبغي أن نفرق فيه بين مقولتين. المقولة الأولى أن يدعى قيام السيرة على الإطلاق، هذه المقولة الأولى. هذا أذكره أنا لأنه أعرف ما يوجد في الكفاية ولو في المستقبل، إذا أذكره الآن هكذا. سيرة العقلائية إذن ماذا؟ دليل لبي. والدليل اللبي طارة يقوم على الإطلاق، هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية أن يتمسك بالإطلاق الدليل اللبي بين قيام السيرة على الإطلاق والتمسك بإطلاق السيرة فرق وبون شاسع. ما معنى قيام السيرة على الإطلاق والتمسك بإطلاق السيرة؟ مثلا الآن عندنا سيرة على العمل بالظهور، صحيح؟ نفتش عند العقلاء، عقلاء كما يعملون بظهور الكبير يعملون بظهور كلام الصغير، كما يعملون بظهور كلام الرجل يعملون بظهور كلام مرأة. يعني العقلاء أنفسهم في كلا المجالين يعملون. هذا نقول له ماذا؟ قيام السيرة على الإطلاق. يعني عندما نتتبع السيرة نجد أن السيرة في كلا الحصتين في كلا القسمين الرجال والنساء موجودة، هذا نسميه قيام السيرة على الإطلاق. وأخرى لا نعرف أن العقلاء يعملون بالظهور في مطلق الأمور أو فقط في الأمور غير الخطيرة. شككنا، فنريد أن نتمسك بإطلاق السيرة. إذن هناك فرق بين قيام السيرة على الإطلاق وبين التمسك بإطلاق السيرة كالتمسك بإطلاق اللفظ. بين هذين يوجد تفاوت كبير. أما الأول وهو قيام السيرة على الإطلاق فلا إشكال فيه، إذا قامت السيرة على الإطلاق وأمضاها الشارع تصبح دليلا تاما. أما الثاني فاتفق العلماء أن السيرة باعتبارها دليلا لبيا صامتا ليس لها إطلاق كي يتمسك به. السيرة فعل، إذا لم نحرز أن هذا الفعل في كلا الحصتين يعني من قيام السيرة على الإطلاق لا يمكن لنا أن نتمسك، ما في لفظ كي نتمسك بإطلاقه، بل يقتصر فيها على ماذا؟ على القدر المتيقن. إذن عندنا قاعدة، إذا كانت أصالة عدم القرينة من الأصول اللفظية، الأصول اللفظية ما هو مدركها؟ سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء أي نوع من أنواع الأدلة؟ دليل لبي. والدليل اللبي لا يتمسك بإطلاقه بل يقتصر على القدر المتيقن. تعرف كيف نستخرج القدر المتيقن؟ استخراج القدر المتيقن يكون كالتالي، إذا قال لي المولى أكرم عالما مثلا، أكرم عالما، فقسمت العالم إلى قسمين، قسمت العالم إلى ماذا؟ إلى قسمين، عالم عادل وعالم فاسق. من هذين القسمين أريد أن أعرف ما هو القدر المتيقن. برأيكم ما هو القدر المتيقن؟ العالم العادل أو الفاسق؟ العادل. ليه؟ لأفرض نفسي أني أنا المولى وأريد أن أخرج عن وجوب الإكرام إحدى الحصتين، ما هو الذي أخرجه؟ طبيعة الحال لن أخرج المولى، لن أخرج العالم العادل، سوف أخرج العالم الفاسق. فما يقابل ما أخرجه يكون هو القدر المتيقن. دائما إحراز القدر المتيقن بهذه الطريقة، ولذا في بعض الأحيان لا يكون هناك قدر متيقن. ففي كل مورد تشك في خصوصية فنقسم إلى الواجد للخصوصية والفاقد لها، وأفرض نفسي أني أريد أن أخرج إحدى الحصتين، الحصة التي أخرجها خلافها يكون هو القدر المتيقن. واضح هذا الكلام؟ فلذا مثلا أكرم العالم الطويل أو القصير، عندي سيان في الإخراج فلا يكون هناك قدر متيقن. طبعا عندي، مش عندي أنا بأهواء الشخصية، عندي أنا العاقل يعني من منطلق عقلائي. واضح هذا الكلام؟ فهكذا نشخص القدر المتيقن. في بعض الأحيان يكون القدر يكون الدليل مجملا فنقتصر فيه على القدر المتيقن، كما في الأدلة اللبية. واضح الكلام؟ فإذا حتى أكرر، أصالة عدم القرينة إن كانت أصلا لفظيا فمدركها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي، والدليل اللبي إن لم يقم على الإطلاق فلا يجوز أن يتمسك بإطلاقه، لأن الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. نرجع إلى بحثنا فيما نحن فيه في التمسك بأصالة عدم القرينة. يوجد حصتان، الحصة الأولى أن أتمسك بأصالة عدم القرينة في مورد أعلم بالموضوع له، لكن أشك في الاستعمال المجازي لاحتمال وجود قرينة. كما لو علم نعلم بأن لفظة أسد موضوعة لأي شيء؟ للحيوان المفترس. لكن المتكلم عندما قال جئني بأسد لعله يريد الرجل الشجاع ونصب قرينة على ذلك، أشك. فهنا أقول الأصل عدم القرينة، فيثبت أن المراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. فإذا هذا هو المورد الأول للتمسك بأصالة عدم القرينة، الحصة الأولى أن يكون المعنى الموضوع له محرزا لكن يشك في إرادة معنى مجازي اعتمادا على ماذا؟ على قرينة، فأقول الأصل عدم القرينة. هذا المورد الأول. المورد الثاني والحصة الثانية أن أجهل المعنى الموضوع له وأريد من خلال عدم القرينة أن أعينه، الفرق بين الحصة الأولى والثانية ما هو؟ أنه في الثانية نريد بتوسيط أصالة عدم القرينة أن نعين المراد لا الموضوع له، لأن الموضوع له بحسب الفرض ماذا؟ محرز، نعرف بأن أسد موضوع للحيوان المفترس، بينما في الحصة الثانية نريد بتوصيت عدم القرينة أن نعين ماذا؟ الموضوع له. واضح الفرق؟ هنا يرى المصنف بما أن سيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فالقدر المتيقن ما هو؟ الحصة الأولى، أما الحصة الثانية مشكوكة، فلا تثبت أصالة عدم القرينة إلا عند الشك في المراد لا عند الشك في الواضح. ولذا أصالة عدم القرينة من الأصول المرادية لا من الأصول الوضعية. واضح الفكرة أو أكرر؟ تفت جيدا الميرزا القمي ما هي نظريته؟ أنه في النحو الثالث، ما هو النحو الثالث؟ النحو الثالث عندما يحصل لي انسباق، لكن أشك أن هذا الانسباق هل يستند إلى حق اللفظ أو إلى القرينة. الميرزا القمي قال نقحم أصالة عدم القرينة كي ننقح أن الانسباق كان حقيا، مش هكذا؟ المصنف قال أن هذا أصالة عدم القرينة هل هو أصل لفظي أو عملي؟ إن كان أصلا لفظيا فمدرك الأصول اللفظية ما هو؟ سير العقلائية. سير العقلائية دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن. طيب هنا عندنا حصتان، مورد، عندنا موردان، مورد يعلم الموضوع له ويشك في المراد للشك في وجود قرين، فنقول أصالة عدم القرين. المورد الثاني أن نشك في المراد لشكنا في الواضع. لماذا لا نعرف المراد من الصعيد هل هو التراب أو الحجر؟ لجهلنا بالواضح. فبما أن أصالة عدم القرين مدركها دليل لبي ليس له إطلاق، ينبغي أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن عندما يعلم الوضع ويشك في المراد. طب ليش هذا قدر متيقن؟ لأن نسبة المورد الثاني إلى المورد الأول نسبة الأكثر إلى الأقل، والأقل هو القدر المتيقن. ليش نسبة الأكثر إلى الأقل؟ في المورد الأول كم عندنا جهل؟ جهل واحد، المعنى الموضوع له معلوم، وإنما نجهل ماذا؟ المراد. في المورد الثاني كم عندنا جهل؟ عندنا جهلان، جهل في المراد وجهل في الوضع. ليش جاهلين بالمراد؟ لأننا نجهل الوضع. ففي أقل وأكثر، القدر المتيقن هو الأقل، ففي السير العقلائية نقتصر على القدر المتيقن. واضح هذا؟ فهذا كله وين؟ إذا كانت أصالة عدم القرينة من الأصول اللفظية. أما إذا بنينا على أن أصالة عدم القرينة من الأصول العملية، الأصل العملي الذي له مجال في المقام، أي أصل في أصالة عدم القرينة، أي أصل من الأصول الأربعة، استصحاب. لا مجال هنا للبراءة ولا للاحتياط ولا للتخيير، وإنما إذا كان له مجال هو الاستصحاب، أن القرينة المشكوكة في آن ما لم تكن موجودة حتما، الآن نشك نستصحب عدم وجود القرين. هذا إذا كان إذن هذا إذا كانت أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصل عمل. خب هنا لا تستطيع أن تقول أقتصر على القدر المتيقن، لأن أدلة الاستصحاب أدلة لفظية روايات، يمكن لك أن تتمسك بإطلاقها، لا تنقض اليقين بالشك، هذا لفظ وليس سيرة عقلاء حتى يقال نقتصر على القدر المتيقن، فنتمسك بإطلاق أدلة الاستصحاب. ولكن مع ذلك لا يجوز، لأن التمسك بالاستصحاب في المقام يكون من التمسك بالأصل المثبت. وقرأتم في الأصول المتقدم على الكفاية أن الأصول المثبتة ليست بحجة. ما معنى الأصل المثبت؟ يعني الذي يهمنا في المقام ليس هو المستصحب، بل ما يترتب على المستصحب. مستصحب هو عدم القرينة، ماذا يترتب على عدم القرينة؟ أن الانسباق ماذا يكون؟ حقيا. هذا لازم شرعي أو غير شرعي؟ غير شرعي. ما في آية أو رواية تقول إذا ما في قرينة إذن الانسباق حقي، هذا من اللوازم العقلية. والأصل العملي لا يثبت إلا لوازمه، إلا لوازمه الشرعية، ولا يثبت اللوازم العقلية. واضح الفكرة؟ صارت مثل مسألة نذر نبات اللحية، وإذا واحد نظر أنه إذا نبتت لحية ابني أن أتصدق بدرهمين، وابنه كان عمره 5 سنوات وفقد، بعد 20 سنة يعرف يفي بالنذر أو لا يفي، فمرة يأتيه خبر عادل يقول له رأيت ابنك في المكان الفلاني ما زال حيا. طب خبر العادل أصل أو أمارة؟ أمارة. الأمارة حجة في مثبتاتها، يعني في لوازمها غير الشرعية. فبما أن الأمارة أثبتت الحياة فتثبت نبات اللحية، لأن نبات اللحية ليس لازم شرعي، لازم عادي، أنه من كان حيا إلى 20 سنة في العادة يكون له لحية، فالأمارة تثبته. ومرة لا، ما في خبر ثقة، هذا ابني كان متيقن الحياة وهو ابن 5 سنين الآن مشكوك، أستصحب بقاء حياتي. لازم بقاء الحياة إلى 20 سنة أن تكون قد نبتت لحيته. هذا الأصل أصل مثبت، لأن هذا اللازم لازم غير شرعي. واضح الفكرة؟ فإذن إذا كانت أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصل عملي، فالصحيح الأصل العملي له إطلاق، لكنه لا يجري في مقامنا لأنه من الأصول المثبتة. واضح صار البحث؟ نقرأ. كيف؟ سوف يأتي في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله أن الأخند والشيخ بينهما خلاف في استثناء 3 موارد من الأصل المثبت. اتفقنا أنه البعض يستثني 2، البعض يستثني 3 موارد. هذا يأتي في محله، طبعا هذا ليس منها، هذا ليس من الموارد التي تستثنى. يقول ثم إن هذا، يعني ثم إن القول بعلامية التبادر متى؟ فيما لو علم استناد الانصباق إلى نفس اللفظ. طبعا هذا من الأخطاء الشائعة، فيما إذا علم استناد الانصباق إلى نفس اللفظ من الأخطاء الشائعة. الصحيح ماذا نقول؟ فيما لو علم استناد الانصباق إلى اللفظ نفسه. ليش؟ لأن هذا التأكيد تأكيد تابع، والتابع يتأخر عن مدبوعه لا يتقدم عليه، لكنه من الأخطاء الشائعة. هذا في الفلسفة لا تستطيع أن تغيره، عندما يقول النفس أمرية يعني ما تستطيع تقول الأمر نفسية لا يزبط معك. ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانصباق إلى نفس اللفظ، يعني هذه النحو الأول من الأنحاء الثلاثة. وكذلك إذا علم استناد الانصباق إلى القرينة، حتما هذا أيضا ما في بحث. وأما هذا النحو الثالث، فيما إذا احتمل استناد الانصباق إلى قرينة، الميرزا القمي ماذا فعل؟ نقح دليلية التبادر بتوسيطه أصالة عدم القرينة. هنا مباشرة يرد عليه فيقول: وأما فيما احتمل استناد الانصباق إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، إلى نفس اللفظ، لا إليها، لا إلى القرينة، كما قيل القائل قلنا الميرزا القمي. خب ليه؟ لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد لا الاستناد إلى اللفظ. هذا لأن العبارة صارت تنطق لوحدها، لأن أصالة عدم القرينة إن كانت أصلا لفظيا فمدركها سيرة عقلاء، سيرة العقلاء القدر المتيقن فيها عند الشك في المراد والعلم بالوضع، لا عند الشك في المراد للشك في الوضع لعدم معرفتنا بأن هذا يستند إلى القرينة أو إلى غيرها. واضح الفكرة؟ وإن كان أصلا عمليا هذا من الأصول المثبتة. طبعا هذه الأصول في الواقع ليست أصول عملية، وإنما كلها أصول لفظية، لكن من باب تكميل تمام الاحتمالات ذكرت هذا الشيء. بهذا يتم الكلام في علامية التبادر. العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب. ينبغي تقديم بعض الأمور بتوضيح هذه العلامة، هذه توضيحها أصعب من بحث التبادر. المقدمة الأولى توهم بعض العبارات أنه يوجد علامتان، علامة عنوانها صحة الحمل وعلامة عنوانها عدم صحة السلب. بعض عبائر علماء الأصول كانوا يوجد علامتان، علامة الأولى صحة الحمل، العلامة الثانية عدم صحة السلب. وهذا التوهم باطل بالضرورة، فإن كلا التعبيرين يرجعان إلى علامة واحدة، لأن حرف العدول وهو عدم عندما يدخل على ما فيه نفي وسلب يحوله إلى إيجاب. فقولنا عدم صحة السلب، شوف سلب، عدم صحة السلب مرادف لقولنا صحة ماذا؟ الحمل. فإذا يوجد علامة واحدة بينهما، لا نقول ترادف، بينهما تلازم مفهومي. فإذا لا فرق بين أن نقول صحة الحمل وبين أن نقول ماذا؟ عدم صحة السلب. واضح الفكرة صارت؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ينبغي أن نفرق بين أمور ثلاثة: الماهية والمفهوم والوجود. ما هي؟ مفهوم، والثالث ماذا؟ الوجود. الماهية هي تمام حقيقة الشيء كما يقال، وهو ما يقال في جواب ما هي. مش هذه هي الماهية؟ تمام حقيقة الشيء. أما المفهوم فهو ما يفهم من اللفظ، وأما الوجود فهو مصداق المفهوم العيني. فمثلا إنسان وبشر لهما ماهية واحدة لأنهما حقيقتهما واحدة، وما يفهم منهما لترادفهما واحد، ومصداقهما الخارجي واحد. أما عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان والحيوان الناطق ما هي متعددة أو واحدة؟ الإنسان والحيوان الناطق واحد، لكن ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من الحيوان الناطق. اتفقنا؟ فالمفهوم غير الماهية. المقدمة الثالثة أن علماء المعقول قسموا الحمل إلى قسمين: حمل أولي وحمل شايع صناعي. الحمل الأولي عندهم عند المشهور. ليش أقول عند المشهور؟ لأن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه خالف المشهور على ما قرأناه في المنطق. الحمل الأول عند المشهور يصدق في موردين: المورد الأول عند الترادف مثل أسد وليث، حمل أحدهما على الآخر ماذا يكون؟ حملا أوليا. في هذا المورد يكون الاتحاد في الأمور الثلاثة اللي ذكرناها في المقدمة الثانية. ما معنى في الأمور الثلاثة؟ يعني في الماهية، ماهية الأسد والليث واحدة، وفي المفهوم لكونهما مترادفين، وفي وجود الخارج. هذا المورد الأول للحمل الأولي، ويسمى بحمل الترادف، لأن بين لفظين ماذا يوجد؟ ترادف. واضح الفكرة؟ المورد الثاني في حمل الحد التام على المحدود، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. في هذا المورد يتحدان في الماهية، ماهية الإنسان ومجموع الحيوان الناطق واحدة، ولكنهما يختلفان في مفهوم. هذا مفهوم مجمل، وهذا مفهوم مفصل، ويتحدان في الوجود الخارج. واضح الفكرة صارت؟ إذن الحمل الذاتي، خذها قاعدة عند المشهور، يصدق في كم مورد؟ في موردين، في حمل الترادف، حمل المترادفين، والثاني وين؟ في حمل الحد التام على محدوده. هذا عند من؟ عند المشهور. وأما الحمل الشائع، الحمل الأولي ملاكه الاتحاد، إما في الماهية وإما في المفهوم، هذا الحمل الأول. الحمل الشائع ملاكه ماذا؟ الاتحاد وين؟ في المصداق، كما تقول الإنسان ضاحك، الإنسان كاتب، الإنسان ناطق. طبعا الإنسان كاتب يعني كاتب بالقوة، حتى يكون بينهما اتحاد مصداقي دائما. الإنسان ناطق، فهذا يوجد اتحاد مصداقي، يوجد بينهما اختلاف مفهومي، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، يوجد بينهما تغاير ماهوي، ماهية الإنسان غير ماهية الضاحك، طبعا على رأي المشهور. ولكن بينهما اتحاد في الوجود الخارجي، ينطبقان في الخارج على مصداق. واضح الفكرة صارت؟ هذا نسميه حمل ماذا؟ شيء. ليش أقول على المشهور؟ لأن عند العلامة الطباطبائي الإنسان ناطق والإنسان حيوان حمل أولي، وليس حملا شائعا. حمل الفصل على النوع أو الجنس على النوع عنده من الحمل الأولي، وخالف في ذلك المشهور. لماذا وما هو تبرير ذلك؟ لصار بحث آخر. واضح هذه المقدمة؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.